دعاة الوسطية ائتوني حكما تقتضيه الوسطية ولا يوجد هذا الحكم في أحكام الشريعة من واجب أو مندوب أو كذا كذا، واحد بس ما أحد. هذا أنا أعتبر هذا اختراع اسم ليجعلنا متميز بدعة. هذه ماكو وسطية. احنا عندنا الشريعة تقوم على أصلين كبيرين، مطلوبات ومنهيات. المطلوبات الشرع لم يجعلها في مرتبة واحدة، جعلها قسمين، واجب ومندوب. نعم. يعني ماذا يدل هذا؟ مراعاة ما كان يقدر الشرع يقول كلها واجب؟
بلى.
لا، لكن الواحد ناس هذا.
نعم.
منهيات هو المحرم والمكروه، وبعد هذا يوجد المباح، والمباح هو ترك فعله حسب اختيار هذا المكلف في هذا. فشنو الوسطية؟ يريدون يعني عدم الغلو. موجود عندنا عدم الغلو، مو هيك؟ اللي واحد أراد أن يحمل نفسه دور اللي قالوا أنا أصوم ولا أفطر، النبي ما وافق عليه، مو تمام؟ هذا الوسطية يدرون هذا وسطية، مو ما كانت وسطية، لأنه لما هذا يأخذ هذا كان تتعب. إن رجلتك عليك حقا، مو هيك؟ فالمقصود بالوسطية موجودة في أحكام الشريعة، ما تحتاج أن تفرز لها فد اسم وتدعو لها. ألا يكفيك هذا ما بينه القرآن الكريم والسنة من إعطاء هذه المعاني؟ واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. ألا يكفي هذا؟
بلى.
هذا شبه الحكي هذا. وسطية على أساس وسطية يعبرون بدع، يعني يقاتلون في بدون مقاتل،
يقاتلون في غير خصم كمان
بغير حكم. إيش هذا؟
هو يا شيخ نحن حضرنا فوجدنا أن في الحقيقة هم يريدون بالوسطية الذي يتكلمون عنها هو إرضاء الغرب والتعايش مع الغرب وضرب المجاهدين بيد من حديد. هذا الذي
يطرحونها فيها. أنا ما أتهمهم بذلك، لكن أقول هذا الشيء اللي ظهره وسطية سيتسلل منه الجهال والمبتدعة والذين يظهرون الشر للمسلمين.
شيخنا طبعا هو من ضمن المشكلة، يعني مما تبين لك معالم المؤتمر وأين يتجه، أنه 99% من المدعوين ومن الذين ألقوا محاضرات كانوا من تخصصات غير شرعية بل لا تمت إلى الشريعة بصلة. يعني واحد رئيس وزراء سابق، واحد متخصص في الإنسانية، ثم المصطلحات التي كانت تطرح كانت بعضهم يطرح مصطلحات من نظرة غير إسلامية، يعني مثلا يتكلم عن الوسطية ويقابلها بالنظرة الأصولية، يعني قضية التسمية بالأصولية، أصولية يعني متطرفة. هذه يعني تسمية الأصولية هي تسمية علمانية، أو بالأصرح هي تسمية نعم علمانية كانت في فترة من الفترات، فكانت مصطلحات هناك تناهض علماء الشرع، بل هناك من كان يقوم يتكلم بهذا الكلام. واحد يقول أنا من الجماعة الفلانية وهي الجماعة الوسطية، والثاني يقول الفقهاء ليسوا وسطيين وهم غلاة وإحنا لابد أن نتبع المفكرين.
هذا كل واحد أخي اللي يغلو بالشيء، ها كمندوب يسوي واجب، مو هيك يسوي بالشيء، مثل ذاك أبو إسرائيل الذي نذر أن يصوم ويقف في الشمس ولا يكلم ويقعد. فلما سأل من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أبو إسرائيل، شبيه هذا واقف في الشمس؟ قال نذر أن يصوم ويقف في الشمس ولا يجلس ولا يكلم. فجعله قال مروه فليتحول إلى الفي ويجلس ويتكلم ويداوم على صلاته. هذا واحد تجاوز، مو وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم الشرعي، مو قضية وسطية وغير شيء. هذا الحكم الشرعي الذي يجب أن يتبع. هذه في الاصطلاح اللي سووه لا سيما الشيخ يوسف القراوي، إن شاء الله يكون مأجور هو ما جاي يريد هالشيء، لكن اخترع هذا الاسم، وصار في ظل هذا الاسم تسللات والتفلت من الشريعة الإسلامية وبعض أحكامه بحجة إحجاجات ورطية، ما موجود هذا. ابن تيمية باقتضاء الصراط المستقيم ذكر أنه إذا مسلم داخل إلى دار الحرب ورأى أن مما يتبع الشرع عنه يجوز أن يجاريهم في بعض مظاهرهم، هو ذكر الاقتضاء. يا أخي الشريعة ما غفلت عن شيء، كل ضرب تطي حكمه في وقت الرخاء. إذا واحد سب الله سب رسوله مرتد، لكن لما يكره على ذلك وإلا يقتل. جاء الشرع الإذن والترخيص من رب العالمين بأن قول لسانك إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ماذا يريدون بعد أكثر من الوسطية إذا كانوا يريدون يعني الحكم الشرعي الواجب اتباعه دون غلو؟ هذا ما ماكو حاجة الحكي هذا.
شيخ ما يريدون هذا.
هو على كل من الآن يعني نحن أحسسنا إنه أمام مذهب أو يعني دين جديد هكذا، أيوة أصبح مثابة مذهب يعني، ويقولون الذي تقتضيه قواعد الوسطية والذي كذا في الوسطية، يعني مثابة أنهم يعني
شو الوسطية ما خالد الوسطية الشرع قال مسألة الربا حل الله البيع وحرم الربا، اطلفت أوصاف كثيرة لعنة الحرب وكذا ما إيش، ثم ذكر لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، لأن القاعدة الشرعية المسلم لا يجوز أن يفعل المعصية ولا يعين على فعلها، والكاتب وشاهده يعين على فعلها النوع. شنو الوسطية هذه؟ يبقى حالة إذا كان حالة ضرورة لا تندفع إلا بأخذ الربا، يعني مثلا نجيب هذا خطف مسلم والخاطب قال ما نفك ولا نقتله إلا تطول فدية كلام دينار، هذا أبوه أو أمه ما عمه، لكن يدرون يأخذ بالربا بشرط يفكون ابنه، نعم هنا ضرورة يمكن القول بها، مفهوم هذا؟
نعم.
لأن هنا فقط تضحي بمالك لكن هذا أخذته بالربا. يعني الرخص تأتي على جميع المحرمات بالإباحة إذا كان هو في حالة ضرورة، وحالة الضرورة إذا ما تأخذها تعرض نفسك للهلاك، وهذا بالآية الكريمة إلا ما ذكر وقال مطلوب بالإيمان. أكثر من هذا بعضهم ما يأخذ بالرخصة، ولكن إذا ما أخذ الرخصة قد يعاقب على ذلك. أرأيت لو أن شخص إذا ما يأكل من الميت يموت وامتنع عن ذلك، يعني احتراما أو تقديرا أو هذا على نيته، لكن هنا الشر يقول له أنت منتحر لأن أذنت لك بالقول الكافر، وأكل اللحم الميت ليس هي أعظم من أكل من الكفر بالله، هو أذن لك بذلك، هذا غلطان. مو هو الحكم الشرعي أن يمتنع أو الحكم الشرعي أن يأكل، مو هم جايبين وسطية، هو هذا الحكم الشرعي.
إذن يعني قضية المصطلح كمصطلح
مصطلح يعني أنا لا أوافق على المصطلح الوسطية.
أيوة.
وعند يا شيخنا والآية هم يستدلون بالآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
أخي وسطا العدول، أنا أقرأ كتب التفسير. جيبوا كتب التفسير.
البخاري ذكر هذا وسطا عدلا. وسطا عدلا.
بل المفسرين هم. لأنه الشهادة تحتاج عدالة. مو شهداء على الناس مو؟
نعم.
فلما شهداء على الناس تقتضي تصمون بالعدالة.
نعم.
هاي.
ولسنا وسط الأمور، إحنا آخر الأمور.
لا في بالنسبة للدين.
أكو بالآية بالقرآن موجود يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
نعم.
الغلو.
أيضا ما يستدل به لهذا حديث ابن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل عن كل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فقالوا هذا الصراط المستقيم يمثل الوسطية التي هي وسط بين الغالي والجافي.
تدري ايش هم حقهم؟ حقهم هذه اللي
الشعب الوسطية. قصد هذا التفسير ما يستحق أن أجعل في العنوان وأريد أن أصحح مفاهيم الناس إذا ما ذكر في القرآن مع الغلو في الحديث الشريف إن لجلسك عليك حقا موجودة.
نعم.
ذاك الذي قال أنا أصوم ولا أفطر أنام يعني أقيم الليل ولا أرقد ولا تزوج النساء مو قال هذا ما مري النبي سكتها قال أنا أصحاكم لله.
يذكرون كل هذا يا شيخنا بس ما يذكرون الجانب الآخر اللي هو جانب التفلت. يعني لو كانوا يذكرون جانب الغلو الموجود ويذمونه ويذكرون جانب التفلت ويذمونه ويقولون دين الله هو وسط
ما شاء أخي شوف.
نعم
الله يحفظك. من مبادئ الشريعة اللي واحد يستفيد منها أن الشريعة الإسلامية تحرص على سلامة اللفظ.
نعم.
والقرآن يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا
وقولوا انظرنا. نعم.
مو السلام هذا خطاب للمؤمنين فطلب منهم أن يستعملوا بدل راعنا قولوا انظرنا. ليش؟ لأن هذا اللفظ كان يستغل اليهود يريدون به الشتيمة وما إلى ذلك. الإسلام ما ترك شيء يا أخي. ومن المطلوب شرعا أن يستعمل المسلم الألفاظ الشرعية جهد الإمكان. وإذا اضطر إلى استعمال كلمة جديدة غريبة تحتمل حق وباطل يجب أن يتبعها بالتفسير. وأشهر مثال لذلك الديمقراطية. الديمقراطية صارت في شعار يستسيغ ولا يستسيغ المسلم غير المسلم ويدعو إلى لا ما يجوز هذا. أولا الديمقراطية هو مصطلح نشأ في الغرب وعندهم يحمل معاني معينة.
دين يا شيخ.
اسمع مو هذا الدين اسمع. أنا لما أدرك الديمقراطية أتكلم عنها أبي شو المفهومه عند أصحابه. هو مو عندنا هذا مفهوم كلمة موجودة بالإسلام. لازم أشوف شنو معنى هذا اللي هم عندهم يستعملون. ما يصير أني أحمله معاني هم ما يقولون بها ولا يحتمل هذا اللفظ. ما رجيش أقول لك أنه الديمقراطية إحنا نريد بها أنه الشعب يحكم نفسه مجلس النواب يقدر يسوي تشريعات
يشرع بنفسه.
ما أنت تقوله الديمقراطية في الغرب تقوم على أصلين كبيرين. أول أن الشعب يحكم نفسه بنفسه أما عن طريق ما يشرعه من قوانين الشعب نفسه أو نوابه. وهذا التشريع من قبل الشعب لا معقب له لا معقب له. يجب هذا الالتزام به. هذه الفقرة لا معقب لما يضعه الشعب. إذا عرف المسلم هذا يصير مرتد إذا قال نعم ما يخالف. هذا أصل من أصول الديمقراطية. أما الانتخابات بالديمقراطية انتخابات نعم بالإسلام موجود الشورى وانتخاب انتخابات. والفقهاء يقولون أن ولي الأمر يمكن أن يأتي عن طريق الانتخاب المباشر أو عن طريق غير المباشر عن طريق أهل الحل والعقد. فالانتخاب هو مع المسلمين الخالي من الكذب والدجل وشراء الأصوات. فهذا موجود هذا ما حول. إذا قلت ديمقراطية يجب أن يقول المتكلم مريد به مسائل مثل الانتخاب الشعبي وكذا وكذا. نعم هذا. لكن ما أجل الشعب هو يشرع ما يريد. هذا لا يجوز ولا يجوز. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما يذن به الله. فهذه ما مثالها أخي هالشكل. ومثالها القومية ومثالها الوطنية. ما سهل. قومية مفهوم يعني نسب جعلت شعوبا وقبائل. نسب هذا اتصال بهالجماعة فيما بينهم نسب، كما أن بين العائلة أفراد العائلة نسب أكبر منها عشيرة هواية كثيرين. اللي يجمعني بين هؤلاء النسب، وهذا الإسلام ما ينكره، ما ينكره أبدا، ويرتب عليه أحكام أيضا. مسألة الميراث إذا ما موجود فلا، هاي القومية. نعم أنا منتسب لهالعشيرة، الله قال الأقربون أولى بالمعروف، مو هيك
أحكام ترتب عليه
أولى بالمعروف، صحيح هذا الدية مثلا هذا كذا. الأئمة من قريش ما نحتاج احنا للأشياء هذه. أما أكثر من ذلك أجمل القومية، القومية العربية هي التي تقوم بالعدل وتطلب العدل وكذا، ما قايلها من القومية نسب يعني. يصير أقول هاي العائلة الفلانية ينتفق منها نمج كذا، ما نسب نسب يعني. نعم يكون نقدر نقول هاي العشيرة ملتزمة بالإسلام خلق تقول هذا، لأن هذا واجب عليها. فشاهد من ذلك بيصير خلط وخبط بالمفاهيم، بس هي ما استعملوها العلماء ودرجوا عليها ومو صحيح.
رئيس المنتدى صادق المهدي،
ما
رئيس المنتدى
صادق المهدي حق السوداني،
صادق المهدي السوداني الذي خبيره.
احنا وقفنا في الباب الثاني في بيان بعض احوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه، المادة 45 و500 بعد الألف. إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع، وإذا كان دينا فهو في حكم الثمن، وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا. قال في الشرح: يجب حمل الصلح على العقد الذي يكون قريبا منه، ويجب وجود شروط ذلك العقد، لأنه يجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان. فلذلك إذا كان المصالح عليه عينا كعقار معلوم أو عروض أو مسير أو موزون، فالعقد الواقع بيع، وهؤلاء في حكم المبيع هذه الأشياء. وإن كان المصالح عليه دينا كأن يكون مكيلا أو موزونا غير معينين أو ذهبا أو فضة، كذلك يكون العقد بيعا وهؤلاء ثمنا. وإذا كان المصالح عليه منفعة فعقد الصلح في حكم الإجارة، وعلى هذا الحال فكما يجوز أن يكون ثمن المبيع معجلا أو مؤجلا، يجوز أيضا أن يكون بدل الصلح معجلا أو مؤجلا. فلذلك يكون الصلح بيع بعضا بيعا وبعضا إجارة، إلا أنه يوجد صلح لا يمكن حمله على أحد العقود المعلومة، كالصلح عن دعوى جناية العمد المقامة من الطرفين. وكذلك فالشيء الذي يكون صالحا لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع يصح أن يكون بدل صلح في الصلح، وعليه فالعروض والعقار والمكيلات والموزونات المعينة تصح أن تكون بدل صلح كما يصح أن تكون مبيعا، إلا أنه يوجد بعض أشياء تصح أن تكون بدل صلح في الصلح مع كونها لا تصح في البيع أن تكون مبيعا. وبيان ذلك ما ورد في المادة كذا، من أنه لو ادعى أحد من آخر بحق في الدار التي تحت يده، وادعى الآخر على المدعي حقا في البستان الذي تحت يده، وتصالحا قبل أن يعين مدعاهما على أن يترك كل منهما دعواه، فحيث أن الحق لم يكن معلوما في هذا الصلح فلا يجوز أن يكون ذلك مبيعا حسب ما مذكور في المادة كذا، إلا أنه صح أن يكون بدل صلح. وكذلك يوجد بعض أشياء غير صالحة في البيع أن تكون مبيعا، وهي غير صالحة أن تكون بدل صلح، كما سيذكر في شرح المادة الآتية، كالجيفة والحر، وكذلك كذا درهما غير معين، وكذا كيلة من المكيلات غير مشار إليها يصح أن يكون بدل صلح كما يصح أن يكون ثمن مبيع، إلا أنه يوجد بعض أشياء يصح أن تكون بدل صلح مع كونها ليست صالحة لأن تكون ثمن مبيع. المادة 46 و500 بعد الألف: يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه، فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه. قال في الشرقي يشترط أن يكون المصالح عليه مال وملك المصالح، وبعبارة أخرى يجب أن يجوز المصالح عليه شرطين، أولهما أن يكون مالا وملكا، فلذلك إذا جعل بدل الصلح شيئا أو جعل بدل الصلح شيئا لم يكن بمال كالجيفة والحر فلا يصح الصلح. وتعبير الملك يشمل المنفعة، لأن المصالح عليه كما أنه يجوز أن يكون مالا يجوز أن يكون منفعة أيضا، كركوب حيوان معين في وقت معين، وزراعة أرض معينة في وقت معين، وكسكن دار معينة في وقت معين. ثانيهما أن يكون ذلك المال والملك للمصالح، فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه ما لم يجز ذلك الغير. مثلا لو صالح المدعى عليه على بغلة أحد فلا يصح الصلح، كذلك إذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق بطل الصلح كما هو مذكور في المادة كذا. أما إذا جاز صاحب البغلة الصلح انقلب الصلح إلى الصحة، ولصاحب البغلة أن يأخذ قيمتها من المدعى عليه. أما إذا كان مال الغير المصالح عليه دينا ولم يكن عينا، أو كان عينا لا يتعين بالتعيين كالذهب والفضة، فالصلح صحيح ولو لم يجزه الغير، ويجب على المصالح أن يؤدي للمدعي مثل المصالح عليه. انظر شرح المادة كذا، إن الشروط العائدة للمصالح عنه قد ذكرت في المادة كذا. مال المصالح، نعم. المادة 47500 بعد الألف، والتي تقول يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كان محتاجين للقبض والتسليم وإلا فلا. مثلا لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا، وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا، يد ذلك الآخر يعني، وتصالح على أن يترك كلاهما دعويهما من دون أن يعين مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل المعلوم ليترك الدعوى يصح، ولكن لو تصالح على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلا وأن يسلم هذا حقه لذلك لا يصح. قال في الشرح يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كان كلاهما محتاجا للقبض والتسليم. أما إذا كان أحدهما محتاجا للقبض والتسليم فيلزم أولا أن يكون ذلك معلوما، ثانيا أن يكون مقدور التسليم، ثالثا أن يكون تسليمه غير مضر، إذ أن جهالة البدل باعث للنزاع. فلذلك إذا كان بدل الصلح مجهولا، أو كان غير مقدور التسليم كالحيوان الآفق والسمك الذي في البحر والطير الطائر، أو كان تسليمه مضرا كعمود البيت وكم الثوب فلا يصح. وكذلك إذا كان المصالح عنه محتاجا للتسليم والتسلم وكان مجهولا فلا يصح الصلح. مثلا لو ادعى المدعي حقا من دار ولم يبين ما هو ولم يسلمه المدعى عليه، وتصالح المدعي والمدعى عليه على أن يؤدي المدعي كذا درهما بدل صلح وأن يعطي المدعى ذلك الحق للمدعي المدعى عليه فلا يصح. كيفية العلم، إن كيفية علم المصالح عليه والمصالح عنه توضح على الوجه الآتي: إذا كان المصالح عليه موجودا في المجلس يحب بالإشارة إليه، ولا يشترط في هذه الصورة بيان مقدار وصفه مقداره ووصفه، ولا يشترط في هذه الصورة بيان مقداره ووصفه. فإذا كان بدل الصلح غير النقد فالعقد يتعلق بالمشاة إليه. مثلا لو حصل صلح عن دعوى دار بصورة حنطة موجودة فالصلح صحيح، ولو لم يكن معلوما مقدار تلك الصورة ويأخذها المصالح لتعلق العقد بها وليس له صلاحية إعطاء ذلك المقدار من مثلها. أما إذا كان المصالح عليه غير حاضر في مجلس الصلح ففي ذلك خمسة أوجه من جهة البدل. الوجه الأول يكون بدل الصلح إما ذهب أو فضة، فإذا كان المصالح عليه من النقدين فتكفي الإشارة إليه ولا يلزم بيان مقداره ولا يتعلق العقد بالمشاة إليه. انظر المادة كذا وشرحها. وإذا لم يكن حاضرا في المجلس فيلزم بيان جنسه بقوله ذهب ومقداره بقوله كذا مبلغا، ولا يلزم بيان الأجل فإذا بين الأجل لزمه، ولا يلزم بيان وصف النقدين لأن معاملة الناس به تغني عن البيان والوصف ويصرف إلى النقد. يعني إذا عقد الصلح بدون وصف البدل أي بدون أن يذكر نوع الذهب بل عين البدل بكذا ذهبا يصرف إلى الذهب المتداول في تلك البلدة، والحكم في الفضة على هذا الوجه. أما إذا كان متداولا في تلك البلدة الذهب متنوع يصرف إلى الذهب الأكثر رواجا في تلك المدينة. أما إذا كان المصالح عليه والمصالح عنه غير محتاج للقبض والتسليم فلا يشترط معلوميته، لأنه في تلك الحالة تسقط المجهولية ولا يكون ذلك مضرا. الوجه الثاني أن يكون بدل الصلح مكيلا أو موزونا لا يحتاج الحمل، لا يحتاج الحمل والمؤونة. ففي هذه الصورة يلزم بيان مقدار وصفته، لأن هذه تكون أعلى أو أدنى أو وسطا، فلذلك يقتضي بيانه. الوجه الثالث يكون بدل الصلح مكيلا أو موزونا محتاجا للحمل والمؤونة، فيلزم بيان مقداره وصفته ومكان تسليمه عند الإمام الأعظم، ويتعلق العقد بالمسمى. الوجه الرابع يكون بدل الصلح ثوبا، ففي هذه الصورة يجب بيان الذراع والصفة والأجل، إذ الثوب لا يكون دينا إلا بالسلم وهو عرفا مؤجل. الوجه الخامس يكون بدل الصلح حيوانا، في هذه الصورة يجب أن يكون الحيوان معلوما إلى الصلح من التجارة، والحيوان لا يصلح دينا. وجوه الصلح الأربعة، الخلاصة يكون الصلح على أربعة أوجه: الأول معلوم من معلوم، والثاني معلوم من مجهول، والثالث مجهول من معلوم، والرابع مجهول من مجهول. فالوجهان الأولان صحيحان والوجهان الآخران فاسدان. مثلا لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا، وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا، وتصالح أن يترك كلاهما دعويات على وتصالح على أن يترك كلاهما دعويهما من دون أن يعين مدعاهما، يصح الصلح، لأنه في هذه الصورة قد أسقط المصالح عنه والمصالح عليه، كما أن الجهالة الساقطة لا تؤدي إلى النزاع، فهو غير محتاج أيضا للقبض والتسليم. كذلك لو كان لأحد عند آخر مطلوب غير معين من الدنانير وتصالح على عرض معين صح الصلح، لأن الثمن وإن كان مجهولا إلا أنه لما كان غير محتاج للتسلم أو للتسليم فلا يمنع الجواز. قد بين في المادة كذا بأنه يشترط أن يكون المدعى به معلوما في الدعوة، وأنه لا يصح الدعوة إذا كان مجهولا، إلا أنه فهم من المثال ما ذكره من المثال الثاني بأن الصلح عن الدعوة الفاسدة والفاسدة الوصف صحيح، أما الصلح عن الدعوة الباطلة فغير صحيح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل المعلوم ليترك الدعوة يصح، لأن المصالح عن المجهول لا يحتاج إلى القبض والتسليم، أما المصالح عليه محتاج إلى القبض والتسليم فهو معلوم في هذا المثال. ولكن لو تصالح على أن يعطي المدعي المدعى عليه بدلا وأن يسلم هذا حقه لا يصح الصلح، أي إذا لم يعين ذلك الحق ببدل أو مال أو كذا درهما، لأنه في هذه الحالة أصبح المصالح عليه والمصالح عنه مجهولين، حيث أن كليهما محتاج للقبض والتسليم. وكذلك لو ادعى أحد على آخر بحق من دار في يد الآخر وقبل أن يعين المدعى تصالح مع المدعى عليه على أن يسلمه المدعى عليه بدلا غير معلوم أن يترك هو دعوة فلا يصح الصلح، لأنه وإن كان المصالح عنه لا يحتاج للقبض والتسليم إلا أن المصالح عليه يحتاج لهما، فجهالته تفسد الصلح. كذلك لو ادعى أحد بالنخيل الذي في يد الآخر وأنكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي على أن يعطيه الثمر الذي سيثمره النخيل في تلك السنة فلا يصح الصلح، لأن المصالح عليه معدوم ومجهول. الباب الثالث في حق المصالح عنه، ويشتمل على فصلين: الفصل الأول أنواع المصالح عنه. المصالح عنه على أربعة أنواع: النوع الأول دعوى المال، انظر المادة الآتية وما يعقبها من الموال، أن الصلح يكون بعضا بيعا وبعضا إجارة وأخرى افتداء لليمين وقطعا للخصومة، فعليه إذا حصل الصلح على مال عن إقرار يكون الصلح في حق الطرفين أي المدعي والمدعى عليه بيعا، وإذا وقع عن إنكار أو سكوت يكون في حق المدعي بمعنى البيع وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطعا للخصومة، وإذا وقع على منافع كان إجارة، وسيوضح ذلك في المواد الآتية. النوع الثاني دعوى المنفعة، فكما يجوز أخذ العوض مقابل تمليك المنافع بطريق الإجارة يجوز تمليكها أيضا بالصلح. مثلا لو ادعى أحد على ورثة المتوفى بأن المتوفى أوصى له بالسكنى في بيته الفلاني وتصالح مع الوالد عن تلك الدعوة عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت على الانتفاع بالغرس أو الحديقة الفلانية مدة سنة صح الصلح، إلا أنه يجب أن تكون المنفعة المصالح عنها مختلفة الجنس عن المنفعة المصالح عليها كما هو الحال في المثال المار ذكره. أما إذا كانت المنفعة متحدة الجنس فلا يصح الصلح. كذلك إذا أنكر المؤجر الإجارة أو أنكر مقدار المدة أو الأجرة وتصالح مع المستأجر صح الصلح. النوع الثالث دعوى الشرك أو حق الشفعة أو حق المرور وما أشبه ذلك، فيجوز الصلح على النفس في هذه الدعاوى الثلاث، يعني أن الصلح عن نفس المال ونفس المنفعة ونفس حق الشرك ونفس حق المرور صحيح. النوع الرابع دعوى الجناية على القتل، يجوز أن تكون دعوى الجناية في النفس مصالحا عنها، كما أنه يجوز أن تكون دعوى الجناية فيما دون النفس مصالحا عنها أيضا، كشج النفس وقطع العضو سواء كان عمدا أم خطأ. مثلا يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائدا عن الدية أو ناقصا عنها.
أنا وقف الشفعة ممكن صالح عنها،
هذا ما أنا
وقف الحق الأرحب الشفعة ممكن صالح عن التخالف.
نعم شيخنا،
هو حق الدية موجودة.
لا لا، حق الشفعة، الشفعة الصلح على حق الشفعة.
لا يعني ممكن
يجوز الصلح على النفس في هذه الدعوة الثلاث،
منفع الطريق، منافع الطريق حق الشفعة، بس منافع الطريق له أن يشفع يمكن.
لا غير حق المرور.
يقول دعوى الشرك أو حق الشفعة أو حق المرور وما أشبه ذلك، فيجوز الصلح على النفس في هذه الدعاوى الثلاث، عن النفس عن اليمين، يعني أن الصلح عن نفس المال ونفس المنفعة ونفس حق الشرك ونفس حق المرور صحيح. نعم. مثلا يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائدا عن الدية أو ناقصا عنها، إلا أنه إذا كان ولي القصاص صغيرا وتصالح الولي أو الوصي مع القاتل على بدل أنقص من الدية فلا يصح، فلذلك إذا بلغ الصغير فله أن يطالبه بتمام الدية ما لم يثبت القتل.
شوف مثلا
نعم،
هذا ماشي على المذهب الحنفي، لأن عند الحنفية الذي يجب في القتل العام هو القصاص فقط.
نعم.
ولذلك إذا مات القاتل ما في شيء بعد يعني القتيل يأخذون شيء.
نعم.
ولكن يجوز الاتفاق بين القاتل
والورثة
وأولياء القتيل وهم الورثة طبعا على ما يتفقان عليه.
هل أو
أقل؟ بقدر الدية
أو أكثر؟
أو أكثر أو أقل؟
أو أقل.
أما الآخرون غير حنفية وهنا مقيد بهذا القتل، يعني أولا لا يوجد قصاص
أو دية
ولا يأخذ الدية المقدرة شرعا
أو
يعفو
أو
يعفو، فهنا دليل على أنه يجوز المصالحة. أنا أشك في هذا الجواز لأنه هو محدد حق محدد، يريد يعفي فليعفي، يريد قصاص ناخذ قصاص، يريد تعويض مالي موجود الدية، دية ما هذا ما هو مجال لأجل أنه يتركون الدية ويتفقون على شيء غير هذا.
نعم.
الحنفية يجوز لهم ذلك، لأن أصلا هم يجعلون ما يجب في القتل العمد القصاص فقط، لكن من يمنع يتفق الطرفين على ترك القصاص لكن حصل الاتفاق.
نعم.
مو ملزمين بالدية. بينما غيرهم ملزم بالدية لا ترك القصاص.
إيه.
هو خير.
بس هنا يا شيخ يفرق بين قتل العمد فيقول ربما لهم أن يتصالحوا أكثر من الدية. أما إذا كان القتل شبه خطأ أو خطأ ليس له إلا الدية، أما أكثر أنقص يبطل. تبطل الدية، هذا هو الكلام.
ما من هذا يصح.
إلا يقول هكذا يا شيخ.
ما من هذا يصح لي يا شيخ.
هذا عن يده هذا حقوق عزيز الله.
هذا ما يحق ماشي، ما فيش عنده.
أقول لك هذا المذهب ماشي. ما يجب في القتل العام الشرع الظاهر. لكن تجاه
من قتل له قتيل
فهو في نظره
خير النظرين، اما ان يعفو واما نعم
يريد قصاص قصاص،
نعم
يريد تعويض مالي هاي الدين،
نعم
ليس عنده يتفقون على اكثر من الدين
نعم نعم. كل واحد الحنفيه على مذهبهم يصح اقل او اكثر او مساوي،
هذا العمد في العمد مش في الخطا،
هذا
كلهم
التعويض المالي مو مصدر الشرع.
نعم نعم،
وإنما مصدر هم يتبعون.
قال مثلا يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائدا عن الدية أو ناقصا عنها، إلا أنه إذا كان ولي القصاص صغيرا وتصالح الولي أو الوصي مع القاتل على بدل أنقص من الدية فلا يصح، فلذلك إذا بلغ الصغير فله أن يطالبه بتمام الدية ما لم يثبت القتل.
من هذا أقل ما يمكن أن يطلب به.
نعم. ويكون معلوما بأن المدة عليه سيحمي باليمين، ففي تلك الصورة يصح صلح الولي أو الوصي على بدل أنقص من الدية والمجنون والمعتوه كالصغير في هذا الحكم. نعم.
يعني اليمين يصح بالثلاثة القتل، ها؟
إذا كان ينكر. يا شيخ اليوم أنا أراجع في المذهب الحنفي، هم يقولون في القتل الخطأ ما في لا زيادة ولا نقصان، يأتي بالدية إذا تصالحوا. أما في القتل العمد له أن ينقص يزيد على حسب التصالح.
مبني على أصل الآية.
نعم. الحنفية يقول ما يجد في القتل العام استطلاع. هذا الذي ولد في القرآن وفي السنة.
نعم صحيح.
هل يمنع هذا من أن يعفو عنه لا يمنع؟ هل يصالح على ترك القصاص هذا الحق ماله؟ على بدل المال؟ نعم صحيح. هل هناك قيود على مقدار المال؟ لا، لأن مصدر اتفاق ورضا. بينما الجمهور تعبير المال اللي اختاروه ما بقى أمامهم ما 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 قدره الشر وهو الدين. فإذا صالحوا على أكثر من الديان اتفاق باطل.
قال المادة 48-500 بعد الألف: إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع، فكما يجري في خيار العيب والرؤية والشرط كذلك تجري دعوى الشفعة أيضا إن كان المصالح عليه والمصالح عنه عقارا، ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يسترد هذا المقدار أو يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا، ولو استحق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا أو بعضا. مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له، يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه، وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا. إن وقع الصلح، قال في الشرح: إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين، ويفهم من ذكر المال على الإطلاق هنا أن ذلك المال أعم سواء كان مثليا أو قيميا فهو في حكم البيع، سواء كان المصالح عليه قيميا أو كان مثليا من غير جنس المدعى به، وتجري فيه أحكام البيع، لأن هذا الصلح يتضمن معنى البيع الذي هو مبادلة مال بمال، فكذلك الصلح الآتي ذكره هو في حكم البيع. أولا، إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عينا وكان كلاهما قيميا أو كان أحدهما قيميا والآخر مثليا ووقع الصلح عن إقرار، كان الصلح صحيحا وفي حكم البيع. ثانيا، إذا كان كلا المصالح عنه والمصالح عليه مثليا مختلف الجنس وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح، كان الصلح صحيحا وفي حكم البيع. أما إذا وقع الصلح عن إقرار على جنس المدعى به ففي ذلك ثلاث صور. الصورة الأولى، إذا كان الصلح على أقل كان حظا وإبراء. والصورة الثانية، إذا وقع الصلح على عين المقدار كان قبضا واستيفاء، كان يصالح أحد آخر له في ذمة 10 دنانير على 10 دنانير. الصورة الثالثة، الصلح بأكثر كان يحصل الصلح على الدين ب10 دنانير ب12 دينارا، فهذا الصلح ربا وغير جائز. ويتفرع عن أن الصلح في حكم البيع 10 مسائل. المسألة الأولى، إذا حصل الصلح عن دعوى دار على كذا درهما مؤجلة إلى وقت غير معين كوقت نزول المطر فلا يصح، انظروا البدء كذا. المسألة الثانية، إذا كان المصالح عليه مجهولا فسد الصلح. المسألة الثالثة، الصلح عن 1000 درهم ثمن مبيع على مكيل أو موزون غير معين ثابت في الذمة لا يصح، لأن المبيع يكون معدوما وإن نقد في المجلس أو ذكرت شرائط السلم، لأن رأس المال دين. المسألة الرابعة، إذا تصالح المدعي عن دعوى 1000 درهم مؤجلة عن إقرار على مال وظهر بعد الصلح في ذلك المال عيب وفسخ المدعي.
عيب قديم.
عجيب.
وظهر بعد الصلح في ذلك المال عيبا قديما.
عيب. وفسخ المدعي العقد بخيار العيب عاد الأجل. أما إذا أقيل البيع فلا يعود الأجل ويصح الدين معجلا. كذلك في حالة الرد بخيار العيب، إذا كان للمدين كفيل أو رهن ترجع الكفالة والرهنية. صح؟ ايش الرهينة؟
وهمية يعني العقد.
نعم ما واضحة بس عندي تصريف الرهينة.
لا رهينة
نعم. المسألة الخامسة، كما يجري في البيع خيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشر، كذلك تجري في كلا المصالح عنه والمصالح عليه دعوى الشبهة. وإذا كان المصالح عليه والمصالح عنه أقارن في أحدهما فقط، إذا كان أحدهما أقارن وسيوضح ذلك حسب ما يأتي. خيار العيب، إذا وجد المدعي عيبا قديما في بدل الصلح فله رده سواء كان العيب يسيرا أو فاحشا، ويرجع في الدعوى إلى إن كان رده بحكم أو بغير حكم. ولو وجد بما وقع عليه الصلح عيبا فلم يقدر على رده لأجل الهلاك أو لأجل الزيادة أو لأجل النقصان في يد المدعي، فإنه يرجع على المدعى عليه بحصة العيب. فإن كان الصلح عن إقرار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في المدعى به، وإن كان عن إنكار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه. أقامه أقام بينة أو حلفه ونكل استحق حصة العيب منه، وإن حلف فلا شيء عليه. وكذلك إذا ظهر بدل الصلح النقد زيوفا للمدعي أن يرده ويطلب جيده حتى ولو كان نظره حين القبض. مثلا إذا رؤي أن الدنانير أعطاها المدعى عليه بدل إذا رؤي أن الدنانير التي أعطاها المدعى عليه بدل الصلح مزيفة، فقال المدعي خذها واصرفها، وإذا لم تستطع صرفها ردها إلي، فأخذها المدعي ولم يستطع صرفها فله ردها للمدعى عليه، مع كونه إذا قال البيع للمشتري بيع المبيعة، فإذا لم يشتريه منك أحد رده إلي بخيار العيب، فأعرضه المشتري للبيع ولم يشتريه أحد فأراد رده للبيع فالبيع ألا يقبله. ووجه الفرق بالصورتين هو أن النقود التي قبضها الدائن بالصورة الأولى لم تكن عن حقه بل هي مثل حقه، وحيث لا تكون حقه ما لم يرضى بها، فلذلك يعد القابض متصرفا في ملك البائع بأمره فلا يقبل حق القابض. أما المقبوض في البيع فهو عين حق القابض إلا أنه معيب، وقول البائع له بيعه لم يكن أمرا بالتصرف في ملك البائع، بل يكون المشتري قد تصرف في مال نفسه وأبطل حق رده. رضي بالعيب. خيار الرؤية
يا شيخ، هو ما أخذ إلا أنه سينفق، ولولا النفق هذا لما أخذته في غرض يعني حصل منه.
طيب هو كل حال من زيه.
لا لا قال يقول الخط.
والله هذا أنا أنت إشكال دي
على أساس أن يغش الآخرين يعني.
أول أنا غشت الآخرين.
شيء ثاني أنه سيغض صاحب الفلوس يا شيخ. قال اذهب فإن لم يعني يؤخذ منك يعني رده إلي. هلا يا شيخ هل في تغيير لصاحب؟
ما إلا إذا تربى يعني غش الآخرين دي. يقتضي هذه تبطل أو هذا اللي يدفعها ما يقومها العملية، لأنه إذا أقبلها ذاك على أساس هو راح يعني أقبلها أعمال مال عاونا على عمل مشين على عمل مجلس.
قال خيار الشرط أو قبله خيار الرؤية إذا لم يرى المصالح بدل الصلح وقت العقد فيكون مخيرا عند رؤيته، كذلك يرد المصالح عن الذي لم يرى الرؤية. خيار الشرط إذا تصالح المتصالحان على أن يكون كلاهما وأحدهما مخيرا كذا يوما صح الصلح، فلذلك إذا رد الصلح بسبب أحد هذه الخيار الثلاثة وفسخ انفسخ الصلح. الشفعة إذا ادعى أحد الدار التي في يد آخر فأقر المدعى عليه أن الدار المذكورة ملك للمدعي وصالحه على دار أخرى فتجري الشفعة في المصالح عنه فقط، وإذا لم يكن يعني بدل في المصالح عنه
تجري الشفعة في الدارين لأن كلاهما عوض على الآخر.
إيش؟
أما إذا تصالح على 100 درهم كيف هذا؟
وين إيش عندك؟
الشفعة
إذا ادعى أحد الدار التي في يد آخر فأقر المدعى عليه أن الدار المذكورة ملك للمدعي وصالحه على دار أخرى فتجري الشفعة
في الدارين.
ملني في الدارين
لأن كلتاهما
لأن كلتاهما
عوض
عوض ولا عوضا؟
أنا أقول لا عوض سواء صح
عوضا. أيوة
عن الأخرى
عن الأخرى.
أما إذا تصالح
أما إذا تصالح
على 200 درهم
على 200 درهم
فتجري الشفعة في المصالح عن في المصالح عنه
فتجري الشفعة في المصالح موجودة. قال وإذا لم يكن بدل الصلح 200 درهم وكان قيميا كفرس معلومة فللشفيع أن يعطي قيمة ذلك المال ويأخذ المشفوع. وقد جاء برد المحتار ويلزم الشفيع مثل بدل الآخر لو كان مثليا أو قيمته لو كان قيمية. المسألة السادسة: إذا كان بدل الصلح محتاجا للتسليم فيشترط أن يكون مقدور التسليم وأن لا يكون في تسليمه ضرر. انظر المادة كذا، فلذلك لا يصح الصلح على طير في الهواء وسمكة في البحر. أما إذا لم يكن محتاجا للتسليم فلا يشترط ذلك. فلا يصح الصلح على جذعة في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة، لأنه لا يقدر على تسليمه بدون ضرر. المسألة السابعة: إذا كان بدل الصلح حينا فيجب أن لا يؤجل. انظر شرح المادة كذا، ولذلك إذا صلح على فرس معين مؤجل إلى شهر فلا يصح. المسألة الثامنة: ولو استحق كل المصالح عنه بعضه بعد أن ترك المدعى به في يد المدعى عليه، فللمدعي أن يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا في حالة ضبط المصالح عليه كلا، وبعضا في حالة ضبط المصالح عليه بعضا، لأن كل منهما عوض للآخر. مثلا لو ادعى أحد الدار التي تحت يد آخر بأنها منكه وصالح الآخر المدعي عن إقرار بعشرة دنانير، وبعد الصلح ضبطت كل الدار بالاستحقاق، فللمصالح المذكور أن يسترد العشرة دنانير. أما إذا ضبط نصفها بالاستحقاق فلو أن يسترد خمسة دنانير فقط. قال: أما في التعليق لو استحقت عشرة دنانير ونصفها من الذي أخذها فإنه يرجع بالصورة أولى بعشرة دنانير أو نصفها، لأن هذا الصلح بمعنى المعاوضة، ومقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن إن مثليا رجع بمثله وقيميا فبقيمته، ولا يفسد الحق فالصلح يجري على هذا. قال: لكن إذا كان الصلح على أن يأخذ المدعي المدعى به وأن يعطي للمدعى عليه شيئا، وضبط المدعى به بالاستحقاق من يد المدعي، فليس للمدعي الرجوع على المدعى عليه بشيء ما، لأنه أخذه على أنه ملكه زعما فيؤاخذ به. ولا
قلنا الآن يا شيخ، وقلت الآن يا شيخ
لا لا نعم. وإذا لم يكن بدل الصلح نقودا أو دينا أو استحق بدل الصلح العين كله أو بعضه، ولم يحز المستحق أو تلف بدل الصلح كله أو بعضه قبل التسليم، يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا في حالة ضبط كله وبعضا في حال ضبط بعضه، وللمدعي أن يرد الباقي ويرجع بكل المدعى كما لو استحق بكل العوض، عشان تفريغ الصفقة ولا ماذا جبنا؟ يقول للمدعي أن يرد الباقي ويرجع بكل المدعى كما لو استحق بكل العوض. يعني استحق نصفه ولم يستحق النصف الباقي،
فهو يبدأ
له الخيار يعني. قال: وأما إذا كان بدل الصلح دراهم أو دنانير وكان من جنس المدعى به، فاستحقاق ذلك البدل لا يوجب نقض الصلح، بل إن للمدعي أن يأخذ مثله من المدعى عليه، كما أنه إذا هلك هذا البدل قبل التسليم فلا يوجب ذلك نقض الصلح، لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين بالعقود وفي فسوق العقود، لأن العقد ثابت في الذمة ولا يتصور استحقاق شيء ثابت في الذمة أو هلاكه، إذ أن ذلك غير ممكن. فقول المجلة: وما استحق من البدل محمول على ما إذا أمكن استحقاقه وهو ما يتعين بالتعيين، أما ما لا يتعين فلا يمكن استحقاقه، لأن الصلح ينعقد على جنسه وقدره لا على عينه. وكذلك إذا أجاز المستحق الصلح يبقى الصلح صحيحا، ويكون العوض للمدعي وللمستحق أن يرجع على المدعى عليه ببدل العوض. فعليه لو تصلح على دار صلحا عن إقرار بخمسين دينارا وبعد أن سلّيت الخمسون دينارا للمدعي استحقت من يد المدعي، فللمدعي أن يأخذ من المدعى عليه خمسين دينارا ولا ينتظر الصلح. أما لو وقع صلح عن كذا ريالا بكذا دنانير وقبض المدعي الدنانير وافترق الطرفان ثم استحقت الدنانير فيبطل الصلح، هذه حق للمدعى عليه أن يرجع على المدعي بشيء من بدل الصلح، فيما إذا ادعى أحد على آخر بنصف الدار التي تحت يده وتصالح معه على أن يؤدي له كذا دينارا وبعد أن سلمه بدل الصلح استحق نصف الدار ينظر. قال: ينظر. علق أورد تساؤلا ولم يجب.
هذا ما دام استحق الدهر.
نعم. استحق نصفه يا شيخنا، نصف الدار.
خلاص ما يقدر عليه. يقدر ويتراجع. الجمع مو لازم إليه.
إذا هو أجاب هنا شيخنا، قال: إن المدعي إما أن يدعي بنصف الدار الشائع أو بنصفها المعين. فإن ادعى بنصفها الشائع ففي ذلك ثلاثة أوجه. الأول أن يكون المدعي قد قال إن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه، والثاني أو أن يقول إن نصفها لغير المدعى عليه، ثالث أن يقول إنه لا يعرف لمن نصف الدار الآخر يعرف. فلذلك إذا قال المدعي إن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه فله الرجوع بنصف بدل الصلح على المدعي، لأنه لو استحقت كل الدار رجع بكل البدل، فإذا استحق النصف يرجع بنصف البدل. وأما إذا قال المدعي نصف الدار لي والنصف الآخر لا أعرفه لمن، أو اكتفى بقوله نصف الدار لي وسكت عن بيان الباقي واستحق نصف الدار الشائع، فليس للمدعى عليه أن يرجع على المدعي بشيء من بدل الصلح، لأنه ما أقر بالنصف الآخر للمدعى عليه فلا يرجع بشيء، كما لو ادعى حقا في دار وصالحه المدعى عليه ثم استحق شيء من الدار فإن المدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء. كذلك لو قال المدعي إن نصف الدار لي والنصف الآخر لشخص آخر غير المدعى عليه فليس للمدعى عليه الرجوع على المدعي بشيء، لأن قوله النصف الآخر لفلان باطل، لأنه إقرار بمنفية الغير فلا يصح إقراره، فيصير كأنه قال النصف لي وسكت. أما إذا ادعى المدعي نصفا معينا من الدار وعقد الصلح مع المدعى عليه واستحق النصف الذي ادعاه المدعي فللمدعى عليه الرجوع على المدعي بجميع البدل. أما لو استحق النصف الآخر فليس له رجوع بشيء. وفي هذه الصورة لو استحق نصف الدار الشائع فللمدعى عليه الرجوع على المدعي بنصف البدل اعتبارا للبعض بالكل. نعم
شكرا. قال أنه إذا كان المصالح أنه عليه كما يكون حكم البيع.
أي.
تمام؟
نعم.
ثاني ما عنده خالف ما حكم البيع. لما ثبت أنه هذا
مستحب.
خلاص يبطل الصرف.
لكن نصفه يا شيخنا. إذا كان نصف الدار. لا. استحق نصفها ولم يستحقه.
كلها. بيقدر يسقط من نصف.
شريك.
شريك السجن.
قال المسألة التاسعة لو كان بدل الصلح عرصة وبعد أن أنشأ المدعي فيها ابنية ظهر مستحق لها وادعى بأن العرصة المذكورة ملكه وأقام بينة وأثبت الدعوة وأثبت دعواه أو كلف المدعي الذي قبض تلك العرصة بدل صلح أو أن كلف نعم أو أن كلف المدعي الذي قبض تلك العرصة بدل صلح بحلف اليمين فنكل عن الحلف فأخذ المستحق العرصة منه فللمدعي أن يضمن المدعى عليه قيمة بنائه لتحقق التقرير. التغرير يمكن. لتحقق التغرير. قال مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا فأقر المدعى عليه أن الدار المدعي وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم أو حانوت فيكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه والمدعى عليه باع ذلك الحانوت للمدعي وتجري في هذا أحكام البيع كخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط والشبهة والرجوع عن الاستحقاق وخيار الغرور وغيرهما من أحكام البيع لأن كلا المصالح عنه بدل الصلح عوض للآخر فإذا استحق يتحقق حق الرجوع به إذا استحق كله ثبت حق الرجوع بالكل وإذا استحق بعضه ثبت حق الرجوع في البعض إذ إن حكم المعاوضة هو على هذا الوجه قد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستحقاق في شرح المادة كذا وذكر ودعوى المال المذكورة في هذه المادة تشمل الوديعة والعارية وحيث إن الصلح في ذلك يحتاج للتفصيل فيفصل كما يأتي إن صلح المستودع يكون على خمسة أوجه. الوجه الأول أن تكون الوديعة قائمة بعينها كأن تكون 20 ريالاً فيقع الصلح على 10 ريالات منها فإذا كان المستودع بهذا الصلح منكراً للوديعة جاز الصلح قضاءً لأن الصلح يبنى على جوازه على زعم المدعي في زعم أنه صار غاصباً بالجحود فيجوز الصلح معه ولا يجوز هذا الصلح ديانة فضلاً وأصبح رباً وإذا كان المستودع مقراً وكان منكراً فأقام المودع البينة فالصلح غير جائز أما إذا لم يقم البينة المودع البينة فجائز لأنه قطع خصومة أما إذا تصلح على 20 ريالا بعرض كالثوب مثلا فهذا صلح جائز على الإطلاق. الوجه الثاني أن يحصل الصلح عن وديعة 20 ريالا بثلاثة أو خمسة دنانير فإذا وقع هذا الصلح عن إنكار وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح صحة سواء كانت الريالات المودعة حاضرة في مجلس الصلح أم لم تكن حاضرة، وإذا كان الصلح عن إدران ينظر، فإذا كانت الريالات المودعة حاضرة في مجلس الصلح وجدد المستودع بدل الصلح قبضه فيه بتلك الوديعة وقبض المستودع أيضا المستودع الدنانير في المجلس المذكور صح الصلح. أما إذا لم يجدد القبض أو كانت الوديعة غير حاضرة مجلس الصلح فالصلح باطل. الوجه الثالث أن يقع الصلح على مال بين المستودع والمودع بعد أن يدعي المستودع بأنه رد الوديعة أو أن يدعي هلاكها فيجوز الصلح. الوجه الرابع إذا ادعى المودع الإيداع والإتلاف وادعى المستودع الرد أو الهلاك، أو ادعى المستودع أولا الرد أو الهلاك وادعى المودع الإتلاف وتصالح بعد ذلك فالصلح غير صحيح عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف، لأن البراءة تثبت بقول المودع رددت الوديعة ولا يبطل هذا الثبوت ادعاء المالك الإتلاف، إلا أن هذا الصلح جائز عند الإمام محمد وعند أبي يوسف في قوله الثاني، وجائز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد. أما إذا حصل الصلح بعد أن ادعى المستودع التلف بلا تعدين أو ادعى الرد وبعد حلف اليمين حسب المادة كذا فالصلح باطل بالاتفاق. وفي الخانية لو رهن متاعا بمئة درهم وكانت قيمة الرهن 200 درهم ثم قال المرتهن هلك الرهن وقال الراهن لم يهلك فتصالحا على أن يرد المرتهن عليه 50 درهما وأبرأه من عن الباقي، كان باطلا في قول أبي يوسف لأن هذا صلح عن الزيادة على الدين والزيادة عليه أمانة، فيكون بمنزلة المودع إذا ادعى هلك الوديعة وأنكر صاحبها فتصالح على شيء كان باطلا.
شوف هذا أيضا في
هذا في السلك.
نعم
هذا المثال أيضا فيه إشكال،
وهو شيخنا
هذا الإشكال أنه هو المصالحة عادة فيه تنازل عن الحق من قبل الطرف دفعا للمشاجرة وما إلى ذلك، فهنا يتدخلون بأن يكون بدل الصلح بقدرة أو ما بيجاز. إيش هذا؟ أنا بقوا يعني كله هو الصلح قائم على أساس أن هناك حق وصاحب الحق ما يقدر يحصله فينزل أنه يتنازل عن بعضه حتى يسلم له الباقي، هاي كل المسألة. فهم ما يلتزمون يعني في نهج واحد.
الوجه الخامس إذا ادعى المستودع الرد أو الهلاك وسكت المودع ولم يقل شيئا وصالح بعد ذلك فالصلح غير صحيح عند أبي يوسف والصحيح عند الإمام محمد. قال في التعليق لو أنكر المالك أن يكون المودع قال هذه المقالة قبل الصلح صح الصلح، وإذا قال المودع قلتها لم يصح عند الإمام وعند الثاني فالقول للمالك وإن برهن على مقالته يقبل ويبطل الصلح. قال مستثنى يستثنى عن حكم بأن الصلح عن إقرار هو في حكم البيع المسألة الآتية، وهي إذا ادعى المدعي دينا 1000 درهم وبعد أن أقر المدعى عليه صالح المدعي على فرس ثم تصادق المدعي والمدعى عليه على عدم وجود الدين الدين بطل الصلح ولزم المدعي إعادة الفرس للمدعى عليه كما لزم أن يعيد الدائن الدين الذي قبضه إذا تصادق الدائن والمدين على عدم وجود الدين بعد أن استوفى الدائن الدين من المدين، والحال لو اشترى الدائن من المدين مالا مقابل دينه وتصادق البيع والمشتري بعد الشراء على عدم وجود الدين فلا يبطل الشراء. هذه مستثنى. المادة 49 بعد 1000 إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة، مثلا لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة. قال في الشرح يكون الصلح في 3 صور في حكم الإجارة: أولا إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال، ثانيا الصلح بمال عن دعوى المنفعة، ثالثا الصلح عن إقرار عن دعوى المنفعة على منفعة من جنس آخر. فالصلح إذا وقع في هذه الصور الثلاث فهو في حكم الإجارة وتجري في ذلك أحكام الإجارة، لأنه من الواجب حمل الصلح إلى أقرب العقود إليه حيث
إجارة هذه تمام.
العبرة للمعاني العبرة للمعاني. فلذلك اقتضى حمل ذلك الصح على الإجارة. فلذلك كل منفعة تكون معقودة عليها في الإجارة تصح أن تكون بدل صلح، كما أن كل منفعة لا يجوز أن تكون معقودة عليها في الإجارة لا يصح اتخاذها بدل صلح في عقد الصلح. ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية، وهي المسألة الأولى: يشترط أن تكون المنفعة معلومة بوجه مانع للنزاع، ويشترط فيها التوقيت فيما يحتاج إليه كخدمة الأجير وسكن الدار بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة وحمل الطعام، والشرط في بيان تلك المنفعة. مثلا لو ادعى أحد على آخر بشيء وبعد أن أقر المدعى عليه تصالح مع المدعي على أن يسكن في داره، يجب بيان مدة السكنة وتوقيتها كسنة مثلا. المسألة الثانية: إذا تصولح عن دعوى دار عن إقرار على السكنة في غرفة منها أبدا أو إلى وقت وفاته لا يصح، لأنه يجب التوقيت. المسألة الثالثة: يبطل الصلح بالضرورة بهلاك محل المنفعة قبل استيفاء المنفعة. انظروا المادة كذا، سواء كان تلف محل المنفعة بنفسه أو بإتلاف شخص آخر له، فلذلك إذا حصل هلاك المذكور قبل استيفاء المنفعة فالمدعي من يرجع، وإذا حصل الهلاك بعد استيفاء بعض المنفعة وقبل استيفاء بعضها الآخر فتبطل الدعوى بمقدار المنفعة المستوفاة. مثلا إذا حصل الصلح على ركب الدابة أو سكون الدار مدة كذا، فإذا تلفت الدابة أو احترق الدار فالحكم على المنوال المشروع. المسألة الرابعة: إذا توفي المدعي والمدعى عليه قبل استيفاء المنفعة ينفسخ الصلح عند الإمام محمد، لأن هذا الصلح في منزلة الإجارة، فكما تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر قبل استيفاء المنفعة ينفسخ هذا الصلح أيضا. وللمصالح أن يدعي بمقدارها، وقول محمد هو القياس لأنه إجارة وهي تبطل بواحد من هذه الأشياء. أما عند الإمام أبي يوسف فلا يبطل الصلح بوفاة المدعى عليه ويستوفي المدعي المنفعة. أما إذا توفي المدعي فإذا كان الصلح عن سكنى دار من المنافع التي لا تختلف باختلاف المستعملين فلا يبطل، ويقوم الوارث مقام مورثه ويستوفي المنفعة. وإذا كان الصلح وقع على منفعة تختلف باختلاف المستعملين كركوب الدابة ولبس الثوب يبطل الصلح.
فصل
جميل تفصيل أبي يوسف شيخنا.
نعم أبو يوسف أعمق من محمد، لكن محمد عنده ملاحظات الواقع يعني أكثر.
المسألة السادسة: إذا حصل الصلح عن الدعوى على صبغ إذا حصل الصلح عن الدعوى على نقل الحمل الفلاني أو على ركب الدابة، فيجب بيان نقل الحمل من أين وإلى أين وبيان الشخص الذي سيركب الدابة ومحل ذهابه.
نعم. الإجارة هالشكل.
نعم. قال المسألة السادسة: إذا حصل الصلح عن الدعوى على صبغ ثوب، فيجب إراءة الثوب للصبار أو بيان غلظته ورقته وبيان لونه. المسألة السابعة: إذا حصل عن دعوى منفعة على منفعة من مثلها فهو غير جائز عند بعض الفقهاء، انظروا المادة كذا وشرحه، ويجوز هذا الصلح عند البعض الآخر. ما هو مأخذهم شيخنا؟ ما هو مأخذ المانعين وما هو مأخذ
المجيزين؟ ما منطبق عليه شروط
منفعة
الإجارة؟
على منفعة من نفسه من مثلها مماثلة،
مثل متماثل، مثل تماثل، بس يوم ما صبغ الثوب صبغ الثوب. وليش قال؟
هذه مسألة جديدة يا شيخنا،
وهي
المسألة السابعة: إذا حصل أي الصلح عن دعوى منفعة على منفعة من مثلها فهو غير جائز عند بعض الفقهاء، ويجوز هذا الصلح عند البعض الآخر.
اللي ما يجوزها حجته أنه إذا كانت متماثلة معها فيكون هذا التصرف عبث يعني.
المسألة الثامنة: المسألة الثامنة: لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة أو عن دعوى 1000 درهم على أن يسكن مدة كذا في دار المدعى عليه، صح الصلح، ويكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة أو 1000 درهم تلك المدة. ويفهم من هذا المثال بأن اعتبار هذا الصلح إجارة هو في حال وقوعه على خلاف المدعى به. أما لو وقع الصلح عن دعوى دار على السكنة مدة شهر في تلك الدار، يكون ذلك الصلح واقعا على استيفاء بعض الحق ويصح إيجاره للمدعى عليه. كذلك لو ادعى أحد بدار وتصالح المدعي والمدعى عليه على أن يسكن المدعي قاعة من تلك الدار مدة سنة، صح الصلح. المسألة التاسعة إذا ادعى المدعي دارا وتصالح معه المدعى عليه على أن يرد له الدار المدعى بها بعد أن يسكنها مدة سنة صح الصلح، كما أنه يصح الصلح أيضا على أن يسكن المدعي في الدار مدة سنة ويعيدها بعد ذلك للمدعى عليه. المسألة العاشرة، لو ادعى أحد فرسا وتصالح عن دعوى على أن يركب تلك الفرس مدة شهر صح الصلح، أما لو تصالح على أن يستغل الفرس مدة شهر فلا يصح، وكذا في النخل وعلى غلة الدار وثمرة النخل لا يجوز. المسألة الحادية عشرة، لو ادعى أحد على والد المتوفى لأن المتوفى قد أوصى له بسكنى داره الفلانية مدة سنة وتصالح الوالد عن إقرار على حانوت أو على زراعة أرض مدة سنة، فيكون المدعي قد استأجر الدار المذكورة مقابل الحانوت أو مقابل زراعة الأرض وتجري فيهما أحكام الإجارة. قال في التعليق الصلح عن دعوى المال مطلقة جائز كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكار الإجارة أو دار المدة المدعى بها أو الأجرة مجمع الأنوار. قال المادة 50 و500 بعد الألف، الصلح عن الإنكار أو السكوت وفي حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه، ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا، ويباشر المخاصم بالمستحق بالمستحق ويستحق بدل الصلح كلا أو بعضا، ويرجع المدعي بذلك المقدار على دعواه. الصلح عن الإنكار إلى دعوة، ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعوة. الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة، وبعبارة أخرى أن المال الذي أخذه المدعي هو عين حقه أو بدله، ولذلك فبدل الصلح حلال له لأن المدعي محق بزعمه في دعوة، فالشيء الذي يأخذه عوض عن ماله. أما إذا كان المدعي كاذبا في دعوة فلا يحل له بدل الصلح ديانة، فبطل الصلح على دراهم بعد دعوة دراهم إذا تفرق قبل القبض. إذا تفرق التكليف. وفي حق المدعى عليه ليس بمعاوضة بل خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، لأن في زعم المدعى عليه المنكر أن المدعي غير محق ومبطل في دعواه، وأن إعطاءه العوض له هو للخلاص من اليمين، حيث لو لم يعطي العوض لبقي النزاع ولزمه اليمين، أن هذه العلة ظاهرة في الإنكار. أما السكوت فبما أنه
لكن أخي ما أيضا أشكال المدعى عليه لما توجه إليه اليمين بطلب من المدعي الذي لم يقدم بينة مقنعة هو يقدر يرد اليمين على المدعي بأن هو يحلف بأنه محق. فإذا هذا التعليل حتى يخلص من اليمين مو كامل، لأنه يقدر يخلص بأن يرد اليمين على المدعي. انتهى بعد إيش هذا؟ إلا أن يقال إن بعض الفقهاء قالوا للقاضي أن يحكم على المدعى عليه إذا امتنع عن اليمين
نكل
باعتبارها قرينة على أنه أن المدعي محق، يحكم كافي بعد ما شاء الله.
وهذا ظاهر الحديث شيخنا على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
اليمين نعم صح
ظاهره. قال وفي حق المدعى عليه ليس بمعاوضة بل خلاص من اليمين، في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، لأن في زعم المدعى عليه المنكر أن المدعي غير محق ومبطل في دعوى، وأن إعطاءه العوض له هو للخلاص من اليمين، حيث لو لم يعطى العوض لبقي النزاع ولزمه اليمين، أن هذه العلة ظاهرة في الإنكار.
ما هو يضر الإنكار يا أخي؟ هي اليمين تكون عند الإنكار، يعني لو لم ينكر المدعى.
لا الصلح عن إنكار مش عن سكوت.
بعد عن إنكار نعم. عن إنكار هذا يعني أيضا يأخذ مجراه، يقدر يرد اليمين على المدعي.
قال أما السكوت فبما أنه يحمل على الإقرار وعلى الإنكار معا، إلا أنه حسب المادة الثامنة من المجلة الأصل الذمة فترجح جهة الإنكار، فلذلك لا يتوجب بالشك على المدعى عليه شيء، ولا يثبت بأن المال الذي في يده عوض للمال الذي أعطاه للمدعي، إلا أنه يبرأ المدعى عليه قضاء بذلك من الحق الذي عليه، ولا يبرأ ديانة ما لم يبرئه المدعي. ويرى أن الصلح الذي هو شيء واحد قد اختلف حكمه بالنسبة للشخصين، ونظير ذلك في النكاح وموجب ذلك الحل في حق المتناكحين الحرمة في أصولهما. قال السؤال: إن خصومة المدعي بغير حجة غدر، وما يأخذه المدعي من المدعى عليه من البدل لكف اليد عن تلك الخصومة وأخذ المال للكف عن الغدر، فلذلك يكون هذا الأخذ رشوة، ويعطى المدعى عليه المال بذلك المقصد إرشاء. وقد ورد الحديث الشريف: لعن الله الراشي والمرتشي، ولذلك فهو حرام. الجواب أن إعطاء المدعى عليه المال هو لدفع الغدر عن نفسه وهو جائز، أما ما أخذه المدعي من المال فلا يأخذ من جهة المدعى عليه، بل يأخذه اعتياضا عن حقه، فلا يكون ارتشاء في حق المدعي. وتتفرع المسائل الآتية عن كون الصلح المذكور معاوضة في حق المدعي. المسألة الأولى: تجري الشفعة في العقار المصالح عليه، لأن المدعي يأخذ عوض حقه حسب زعمه فيؤاخذ بزعمه، ولا يمكن إنكار الآخر المعاوضة جريان شفعة. وفي هذا كأن المدعي يقول: اشتريت هذا المال من المدعى عليه، والمدعى عليه ينكر ذلك. فلذلك لو قال أحد عن الدار التي تحت يده: إنني أخذتها من زيد، وأنكر زيد ذلك، فللشفيع أن يأخذ تلك الدار بالشفعة، لأن زعمه حجة عليه، إلا أنه لا تجب الشفعة في العقار المصالح عنه. مثلا لو ادعى المدعي بعرصة على المدعى عليه وحصل الصلح عن إنكار على دار، فتجري الشفعة في الدار ولا تجري في العرصة. كذلك لو ادعى أحد على آخر في العقار الذي تحت يده، وبعد أن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، أو بعد أن سكت تصالح مع المدعي على مبلغ معين، فلا تجري الشفعة في العقار المذكور، لأن ذلك الشخص بعقد الصلح قد استبقى العقار الذي كان مملوكا له في ملكه، وأن المبلغ الذي دفعه للمدعي بدل صلح لم يكن عوضا للعقار، بل إنما دفعه من المال كان لابتداء اليمين وقطع الخصومة، أي أن المصالح يزعم هذا الزعم، وأن يكون المدعي يزعم بأنه اشترى ذلك العقار من المدعى عليه، إلا أنه يؤاخذ الإنسان بزعمه، وزعم المدعي هذا لا يؤاخذ به المدعى عليه، ولكن بما أن الشفيع يقوم مقام المدعي وله حق إقامة البينة على دعوى المدعي، فلذلك إذا أثبت مدعاه فلو أخذ العقار بالشفعة، لأنه بإقامة البينة قد تبين بأن الصلح الواقع كان بمعنى البيع. كذلك إذا لم يكن لدى الشفيع بينة واستحلف المدعى عليه على أن العقار لم يكن عقار المدعي ونكل عن اليمين، فللشفيع أخذ العقار المصالح عنه بالشفعة. المسألة الثانية: وإذا استحق كل المصالح عنه أو بعضه، فيرد المدعي للمدعى عليه ذلك المقدار من بدل الصلح، أي كله بالصورة الأولى وبعضه بالصورة الثانية، لأن المدعى عليه قد أعطى بدل الصلح للمدعي لأجل دفع خصومة المدعي والإبقاء المدعى به بلا خصومة في يده، وقد ظهر باستحقاقه أن ليس من خصومة بين المدعي والمدعى عليه، وبذلك لم يحصل مقصود المدعي أو المدعى عليه، وظهر أن بدل الصلح قد أخذ بغير حق، فلذلك لزمه رده. انظر المادة كذا: مثلا لو ادعى أحد بأن الدار التي تحت يد آخر داره، وبعد أن انكر المدعى عليه أو سكت تصالح مع المدعي على 10 دنانير وسلم بدل الصلح له، وبعد أن بقيت الدنانير في يده والدار في يد الآخر استحق جميع الدار، فيرد 10 دنانير بدل الصلح، أما إذا استحق نصفها فيرد 5 دنانير نصف بدل الصلح. وللمدعي إن شاء مخاصمة المستحق أي يدعي عليه بالمصالح عنه، لأنه إذا أخذ المستحق الدار مع المدعى عليه يقوم المدعي مقام المدعى عليه ويكون له حق المخاصمة، إلا أنه في المسألة الآتية الذكر لا يجبر المدعي برد بعض بدل الصلح في حالة استحقاق بعض المصالح عنه، وهي لو ادعى أحد حقا في دار بدون أن يعين مقداره كنصف الدار أو ربعها وتصالح مع المدعى عليه على بدل معين، ثم استحق بعض تلك الدار، فليس للمدعى عليه استرداد بعض بدل الصلح، لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي وإن قل، فما دام في يده شيء لا يرجع عليه، بخلاف ما إذا استحق كلها، لأنه تيقن أنه أخذ عوض ما لا يملك فيرد. وإذا لم يكن بدل الصلح نقدا أو دينا بل كان عينا واستحق كل المصالح عنه أو بعضه، ولم يجز المستحق الصلح أو تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل التسليم في يد المدعى عليه كما هو مذكر في المادة كذا، يرجع المدعي على المدعى عليه بهذا المقدار من بدل الصلح إلى دعواه، أي كله إذا استحق كله أو بعضه إذا استحق بعضه، لأن المدعي قد ترك دعواه ليبقى بدل الصلح له، فإذا لم يبقى بدل الصلح سالما له فله الرجوع إلى دعواه المبدلة ما لم تكن الدعوة من نوع الدعاوى التي لا ينقض الصلح فيها كالقصاص، ففي تلك الحالة يرجع بقيمة المصالح عليه. أما إذا جاز المستحق أما إذا جاز المستحق الصلحة وسلم العيد المصالح عليه أما إذا أجاز المستحق الصلحة وسلم العيد المصالح عليها للمدعي صح الصلح وللمستحق أن يرجع على المدعى عليه بقيمة المصالح عليه إن كان من القيميات. أما إذا وقع الصلح بلفظ البيع كان يقول المدعي قد اشتريت هذا المال مقابل هذه العين وقال الآخر بعتك وعقد الصلح بينهما على هذا الوجه ثم استحق بدل الصلح بالمدعي الرجوع على المدعى عليه بالمدعى به وليس له الرجوع بالدعوى لأن إقدام المدعى عليه على المبايع إقرار منه بأن المدعى به ملك للمدعي فلا يعتبر إنكاره بعد ذلك بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه إقرار بالملك له إذ الصلح قد يقع
لدفع الخصومة
لدفع الخصومة وكذلك إذا كان بدل الصلح لا يتعين بالتعيين كالذهب والفضة واستحق أو هلك قبل التسليم أو ظهر زيوفا فلا يبطل الصلح سواء وقع الصلح المذكور قبل الإقرار أو بعد الإقرار ولو كان البدل المذكور مشارا إليه حين العقد يقتضي إعطاء مثله لأنه بالاستحقاق يبطل الاستيفاء ويصبح كأنه لم يحصل الاستيفاء والحكم في البيع على هذا المنوال انظر المادة كذا بخلاف ما إذا كان الصلح من غير الجنس واستحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإذا كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس مثلا لو حصل عن دعوى 20 دينارا بعشرة دنانير لو حصل الصلح عن دعوى 20 دينارا بعشرة دنانير واستحق بدل الصلح بعد التسليم فيجب إعطاء 10 دنانير أخرى ويتفرع عن كون الصلح المذكور خلاصا من اليمين في حق المدعى عليه المسائل الآتية وهي المسألة الأولى لو ادعى المدعي بألف درهم وأنكر المدعى عليه وتصالح الطرفان على شيء ما فلا تقبل بعد ذلك بينا من المدعى عليه على أداء الدين وعلى حصول الإبراء لأنه بسبب الصلح قد برئ المدعى عليه من الدعوى ولا يمكن عودة الساقط ولكن لو صالح الأب أو الوصي عن مال اليتيم وعن بعضه عن إنكار ثم وجد بينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي فإنها تقبل ولكن لو طلب يمين المدعى
رعاية للصغير
لو ادعى المدعي ألف درهم وادعى المدعى عليه القضاء والإبراء وأنكر المدعي ذلك ثم حصل الصلح بينهما فإذا أقام المدعى عليه شهودا على القضاء وعلى الإبراء فيقبل منه ويجب على المدعي رد بدل الصلح لأن هذا الصلح فداء لليمين في الصورة الأولى يتوجب اليمين على المدعى عليه فيصح فداءه وصلحه أما في الصورة الثانية فيتوجب اليمين على المدعي فلذلك لا يتصور الفداء من المدعى عليه
على المدعي عن طريق رد اليمين
المسألة الثانية إذا ادعى المدعي وأنكر المدعى عليه وحلف اليمين ثم حصل الصلح بعد ذلك بين المدعي والمدعى عليه فالصلح غير صحيح عند بعض الفقهاء لأن اليمين بدل للمدعى به فبحلف المدعى عليه اليمين يكون قد استوفى بدله والصلح بعد ذلك يكون غير صحيح وإن قال بعض الفقهاء بصحة الصلح المذكور كذلك لو ادعى المودع على المستودع بأنه استهلك وديعته ودفع المستودع الدعوى بقوله رددت الوديعة أو هلكت بلا تعد ولا تقصير وأنكر المدعي هذا الدفع وبعد أن حلف المستودع بالطلب اليمين على الرد الوديعة أو على تلفها فلا تعد بلا تعد ولا تقصير أي على عدم وجوب الرد والضمان عليه تصالح المدعي والمدعى عليه فالصلح غير صحيح المسألة الثانية لو ادعى شخصان على أن الحديقة التي في يد شخص آخر هي ملكهما المشترك وتصالح أحدهما عن إنكار فيكون بدل الصلح للمصالح فقط وليس لشريكه أخذ حصة منه لأن الصلح عن إنكار إن كان في حق المدعي معاوضة فهو في حق المدعى عليه خلاص من اليمين ولم يكن معاوضة من كل وجوه إلا أن الشركة لا تثبت بالشبهة المسألة الرابعة لا تجري الشبهة في عقار مصالح عنه كما بين آنفا
كافي
باقي صفحة شيخنا ونقف في ملحق
يلا كمل
المادة 51 و500 بعد الألف لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا وصالح على مقدار منها وأبرأه المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها أي أسقط حقه في باقيها قال بالشرح لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا وصالح على مقدار منها بأن كانت الحديقة 300 ذراع فصالح على 100 ذراع منها فالصلح في ذلك صحيح بصورتين الصورة الأولى أن يصالح على هذا الوجه ويبرأ المدعى عليه من دعوى باقيها بقوله للمدعى عليه إنك بريء من دعوى باقيها أو بريء من باقيها أو ليس لي حق في باقيها فالصلح على هذا الوجه صحيح ويكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها أي أسقط حقه في باقيها كذلك لو ادعى أحد مالا معينا مثلا وتصالح على مقدار معين من حديقة أخرى صح الصلح ولا يشترط في صحة هذا الصلح الإبراء من باقيها، لأن هذا الصلح معاوضة باعتبار جانب المدعي، فكأنه باع ما ادعى بما أخذ، وتعبير وأبرأ المدعى عليه عن دعوى باقية احتراز عن إبراء عينه، لأن الإبراء عن دعوى العين سواء كانت مغصوبة أو أمانة، وسواء كان الإبراء المذكور في ضمن الصلح أو كان أصالة فصحيح. أما الإبراء عن نفس العين فتفصيله سيأتي. الصورة الثانية، إذا ضم المدعي علاوة على المقدار المعين من المدعى به بدلا آخر من العروض أو النقود كان هذا الصلح صحيحا أيضا. مثلا لو حصل الصلح على مقدار من الحديقة وعلى 500 درهم كان الصلح صحيحا، ويكون قد أخذ بعض حقه عينا وأخذ مقابل بعضه عوضا، وفي هذه الصورة لا يشترط في صحة الصلح إبراءه من دعوى الباقي. اختلاف الفقهاء، قد بين بعض الفقهاء أن الصلح عن العين المدعى بها لا يصح إلا في الصورتين المار ذكرهما، وأن الصلح لا يصح بدون أن يبرأ من الدعوى أو بدون علاوة شيء آخر على البدن. مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا وحصل الصلح على قسم معين منها فلا يصح الصلح وللمدعي الادعاء بعد ذلك بباقي الدار، لأن الصلح إذا وقع على بعض المدعى يكون استوفى بعضه وأسقط البعض الآخر، والحال على أن الإسقاط يكون للدين ولا يجوز إسقاط العين، كما أن بعض المدعى به لا يكون عوضا عن كله، حيث يكون ذلك بمثابة أن الشيء يكون عوضا عن نفسه لأن البعض داخل ضمن الكل. يقال لهذا القول قول غير ظاهر الرواية. الرواية
إيش الرواية؟ ما رواه الإمام محمد
في الكتب الستة. وعند بعض الفقهاء أن الصلح صحيح بالإبراء عن باقي الدعوة ولو لم يبرأ عن باقي الدعوة أو لم يضم شيء على بدل الصلح، لأن الإبراء عن بعض العين المدعى بها إبراء في الحقيقة عن دعوة البعض، فالصلح صحيح ولا تسمع الدعوة بعد ذلك الصلح. فعليه لو ادعى شاة وصالح على صوفها يجزه للحال جاز عند أبي يوسف، وعلى هذا ينبغي أن يجوز الصلح على بعض الدار عنده أيضا. إن ظاهر عبارة المجلة تحتمل أكثر على الرواية الغير ظاهرة، إلا أنه لا يوجد عبارة تدل على ذلك بصورة قطعية، فلذلك يمكن أن يقال بأن المجلة قد اكتفت ببيان المسألة الاتفاقية وسكتت عن الخلاف. ملحق
إلا هنا
ملحق في صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة
إلا هنا.